ولكن مذبذبين بين ذلك، فهم في ظاهرهم من المسلمين وفي باطنهم من الكافرين. ولذلك قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وضرب الله تبارك وتعالى لهؤلاء المنافقين مثلين عليك أن تتدبرهما أثناء القراءة، لأن الله تبارك وتعالى قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن كلمة لعلهم يتذكرون. ثم قال في موضع آخر: لقوم يعقلون. فلابد أن حين تسمع المثل في القرآن أن تتفكر فيه وتتذكر به وتعقله وتعمل بمراد الله سبحانه وتعالى منه. وقد قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فيما فرض الله، ما دام في ذكر هذا المثل فائدة متحققة. ثم أمر الله سبحانه وتعالى الناس جميعا بعبادته: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الناس جميعا بأصنافهم الثلاث، المؤمنين والكافرين والمنافقين، قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وذكر سبحانه وتعالى دلائل استحقاقه للعبادة وإفراده بها، وتكرر ذكر هذه الدلائل في السورة بعد ذلك في مواضع، منها القريب كقوله تعالى: كيف تكفرون بأهل الله وكنتم أمواتا فأحياكم، ومنها في آخر السياق: وهو إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية. فمقصود القرآن الكريم هو التوحيد، المقصود من القرآن العظيم هو التوحيد. ولذلك يكثر الله سبحانه وتعالى في القرآن من الأمر به وبيان الأدلة الدالة عليه. ولما ذكر في أول السياق في ذكر التوحيد أدلة التوحيد ونهى عن الشرك فلا تجعلوا لي أندادا، في آخر السياق ذكر أدلة التوحيد وبين أنه على الرغم من ذلك البيان فإن بعض الناس قد جعلوا لله أندادا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة خلق آدم عليه السلام، وهي سورة مسطرة لواقع الناس على وجه الأرض. خلاصة هذه القصة أن آدم عصى ربه وإبليس عصى ربه، إلا أن آدم تاب فتاب الله عليه، وإبليس أصر فطرده الله تعالى من رحمته. فمن شابه أباه فما ظلم، ومن شابه إبليس فهو أولى به. فإذا أذنبت فلا تقف رحمة الله مهما كثرت ذنوبك وعظمت، واستغفر الله يغفر الله لك كما غفر لأبيك. وإياك والإصرار على الذنب، فإن الإصرار هو دم إبليس، الإصرار دم العصا، ومع ذلك أصر على العصيان. فإذا عصيت فهذه خطيئة فاستغفر منها. وإياك والإصرار، فإن الإصرار على الذنب خطيئة. ثم أخذ الحديث في حوار بني إسرائيل ودعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله والكتاب الذي نزل عليه، وبدأ ربنا بقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فيذكر الله تعالى بما أنعم عليهم وذكر أمثلة من هذه النعم: وإذ كذا وإذ كذا وإذ كذا، يعني واذكروا 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 كما ستسمع. وهذا الأمر من الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل قد وجهه الله إلينا نحن المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. لأنك أنت لما تذكر نعمة الله هتحب ربنا وتعترف بفضله وتعترف بجميله، فتجتهد في طاعته شكرا له على ما أنعم عليك به. فإياك ونسيان النعمة فضلا عن جحودها، إياك ونسيان النعمة فضلا عن جحودها. دائما تذكر فضل الله عليك، دائما تذكر نعمة الله عليك. وتخلل الحديث مع بني إسرائيل بعض الأوامر والنواهي التي تهمنا، منها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فهذا أمر متوجه إلينا. ومنها: واستعينوا بالصبر والصلاة، وهذا أمر متوجه إلينا كما سأجيب في آخر السياق. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ومنها النهي عن مخالفة الفعل القول، النهي عن مخالفة الفعل القول. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون كتاب أفلا تعقلون. فليحذر كل مؤمن أن يقول قولا ويخالفه بفعله، فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم جاءت قصة البقرة وهي من الأدلة الدالة على أن الله يحيي الموتى. إذ ضربوا قتيلا لم يعرفوا قاتله ببعض من البقرة التي ذبحوها بأمر الله، فقام القتيل حيا فسألوا من قتلك؟ قال فلان، ثم عاد ميتا مرة ثانية. كذلك من الآيات التي تهمنا الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهذا الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل بالإحسان فيما بينه وبين الله والإحسان فيما بينه وبين الناس قد أخذه الله علينا. فليسأل كل منا أين هو من التوحيد، وأين هو من بر الوالدين، وأين هو من حسن معاملة الآخرين. ثم ذكرت الآيات أن بني إسرائيل تركوا وحي الله تبارك وتعالى الذي أوحاه لرسله، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في زمان سليمان في عهد سليمان عليه السلام من السحر. وبين الله تبارك وتعالى أن السحر حقيقة، وأنه يحصل بسببه بعض الضرر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ولكن كل هذا مربوط بإرادة الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وبينت الآيات الكريمة أن السحر كفر، وتعلمه كفر، وتعليمه أيضا كذلك، فلا يجوز للمسلم أن يتعلم السحر ولا أن يعمل به ولا أن يذهب إلى السحرة، فإنه كفر بالله سبحانه وتعالى. ثم بينت الآيات موقف بني إسرائيل من أنبيائهم وموقفهم من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وموقفهم بعضهم من بعض، وموقفهم منا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والملاحظ في هذا السياق أن الله تبارك وتعالى استفتحهم بفاتحة ختم بها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون. وبنفس الآيات ختم الحديث مع بني إسرائيل مع تقديم وتأخير في بعض الألفاظ. فاليوم الآخر مما يجب اتقاؤه ومما يجب الحذر منه والاستعداد له. ولذلك كانت آخر آية نزلت في القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمن كان على يقين من لقاء الله فليستعد للقاء الله، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. أنت مؤمن أنك ملاقي لله؟ نعم. فأين عملك؟ أين استعدادك لهذا اللقاء؟ هذا هو الواجب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مناقب إبراهيم الخليل عليه السلام، وكيف بنى الكعبة لله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا، وبين أن دين إبراهيم الخليل ودين أبناء وذريته هو الإسلام لله رب العالمين، وأمر الناس جميعا بأن يتبعوا ملة إبراهيم عليه السلام. ثم بين الله سبحانه وتعالى موقف السفهاء من الناس من المشركين واليهود وغيرهم من تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. ثم أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بذكره وشكره على أن بعث فيهم رسولا منهم ومحمد عليه الصلاة والسلام. هذه نعمة من أجل النعم التي أنعم الله لنا بها، أن بعث فينا رسولا منا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة صلى الله عليه وسلم. والحمد لله على هذه النعمة. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بالصبر والصلاة، وبين أن هذه الدنيا لا بد فيها من البلاء، لا بد فيها من البلاء، ولا نبل ولا نبل، فلا يسلك أحد في هذه الدنيا ولا يعافى. بل قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فعلى الإنسان إذا ابتلي في هذه الدنيا في نفسه أو ماله أو أهله أو ولده أن يتقي الله ويصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم أمر الله تبارك وتعالى الناس جميعا بتحري الحلال: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ثم خص المؤمنين بهذا الأمر، قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذا هو الحرام، هذا هو الحرام، كل ما سوى حلال. الحلال لا يعد، الحلال غير محصور في عدد. الأصل في الأشياء كلها الحل والإباحة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إلا ما حرم. إيه هو الحرام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة بس. زي ما قال لآدم: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. إذا الجنة كلها حلال ومش شجرة واحدة حرام. فأنت أيها الإنسان وأنت أيها المؤمن كل شيء حلال والحرام معدود. لماذا تغلبك نفسك الأمارة بالسوء فتلجأ إلى الحرام وعندك من الحلال ما يغنيك عن الحرام؟ فاتقوا الله ودعوا من حرم وخذوا ما أحل. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن من الناس فريقا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. من الناس فريق اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة بالهدى واشتروا العذاب بالمغفرة. فما أخسر صفقة وما أخسر تجارة. فاحرص أنت أيها المؤمن على الهدى واحرص على المغفرة، تقرب إلى الله بما يحب وابتعد عما حرم، لعل الله تعالى أن يجيك من النار ويدخلك الجنة. هذا باختصار موجز بيان لأهم ما تضمنته الآيات المباركات من سورة البقرة والتي سنستمع إليها إن شاء الله تعالى في صلاة ليلة نهاري. نسأل الله تعالى أن يعين